رمضان وعرض عليه القرآن في آخر حياته مرتين، فاعتكف 20 يوما، وكان إذا دارسه جبريل القرآن يزيد جودا على جوده، فكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون برمضان حين يلقاه جبريل، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. لا يسأل ربما عن شيء إلا أعطاه في رمضان. قال الشافعي: يستحب كثرة الصدقة في رمضان، من فطر صائما كان له مثل أجره. فحري بالمسلم أن يتصدق ويكثر من الصدقة في رمضان، ويسحب من الصراف من 100 ريال ويوزعها ريالات حتى يتصدق كل يوم بـ5، فإن الصدقة تستحب، وإنه كما في صحيح البخاري: ينزل ملكان كل يوم يقولان: اللهم أعط ممسكا تلفا، وأعط منفقا خلفا، سيما في رمضان. وكما ترون هذا الضيف الكريم أخذ في التناقص للرحيل، فأرى الله عباد الله فيما بقي من الشهر من أنفسكم خيرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ أمررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فالصوم مع الذكر وحلق الذكر يكون أفضل من صوم الغافلين. فنسأله سبحانه أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. ولا زالت القراءة في سورة القصص من عند قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخيه قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به على جنب وهم لا يشعرون. عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم. إن كادت لتبدي به، أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها. قال الله تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
ذلك أن فرعون لما أولت له الرؤيا من قبل كهنته والحجزة أو السحرة وأن ملكك سيذهب على غلام من بني إسرائيل، صار إلى ذلك الرأي الذي هو الظلم المبين، صار يقتل كل أولاد بني إسرائيل حذرا من القدر، ولا يغني حذر من قدر. فتربى موسى في قصره فكان سبب لغرقه. لماذا أصبح فؤاد موسى فارغا؟ كاد تبدي به، لأنها كانت تخاف عليه. هل همها الله بعد أن تسامعت من الجيران ومن الناس في مصر أن فرعون وجنوده يدخلون البيوت ويقتلون الأولاد؟ أوحى الله إليها أن يصنعي له تابوت وضعيه فيه، ثم ضعيه في اليم واربطي به، فإنها صارت تربطه، فإذا دخل بعد ما ترضعه تضعه، لأنه يدخلون فجأة، فيترضعه وساكن تقريبا في البحر. موسى ساكن في النهر، في نهر النيل، يعني المهد حقه أولادنا وين المهد حقه؟ بجنب السرير والده. موسى المهد حق التابوت وين؟ ها؟ على الماء، لأن الخبثاء من آل فرعون، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، يدخلون فجأة ويذبحون الأبناء. فهي لابد أن تخلي دائما ما لهم ميقات، يقول جارة أول ما يجي يقول لي ما ذي، يدخل فجأة ويذبح أول ما يشوف، فيترضع في خوف سريع وترسل. ذاك اليوم غفلت عن ربطه، لما تعود أنه يعني شوف الآن، وأنا أتذكر شخص عنده سيارتين، سيارة ما يحتاج فيها أن يضع مفتاح، سيارة يحتاج يضع مفتاح، تجد مع التعود السيارة المفتاح يظن مثل تلك السيارة وينسى المفتاح داخلها. المقصود أنها تعودت أنها تضعه في اليوم يكون مربوط، أنها تربط. المرة ذي غفلت ليمضي قدر الله، فمشى التابوت إلى أخذته جوار الفرعون، ورأته مثل ما ذكرنا بالأمس آسيا، قالت قرة عين لي ولك. فرعون قال لا حاجة لي به، فأخذ بمنطقه وأغرق. وآسيا بني لها بيتا في الجنة، وقالت نجني من القوم الظالمين، نجني من فرعون وعمله، ونجاها الله وبنى لها بيتا في الجنة كما دعت بذلك، رب اجعل لي بيتا في الجنة ونجي من فرعون. بدل البيت الظلم اللي كانت تعيش فيه عند فرعون جعل لها بيت في الجنة، لأنها صدقت وآمنت بموسى عليه السلام. نعم. وأصبحت أم موسى تبحث عنه من كثرة ما حصل في قلبها من الفراغ، إلا من الألم بفقد موسى كادت أن تقول وين موسى، تبديه من لهفها على ولدها، لكن الله ربط على قلبها وأرجع لها أرجعه لأمه مرتين، مرة في الكبر وقد فقدته 20 15 إلى آخره من أو نسلين، ورجع لها وهو نبي أوحي إليه في الصحراء وصار من أول العزم من الرسل، ورجع له طفل كيف السواب الرب حرم عليه المراضع، وأم وآسي حريصة أن ترضعه، أنها حبته حريصة ترضعه، حرم الله عليه المراضع، فألقي من الحكمة على لسان تلك المرأة أدلكم على البيت ترضعونه؟ نعم قالوا يدلونه، فدلوها على مين؟ أمه، كأنها مرضعة وهي أمه، فأخذت وضمت وصارت ترضع ولهف. فانظر كيف الله، كيف سبحان الله يمكر لعبده. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، واعنا ولا تعن علينا. نعم.
وقالت لأخته قصيه، أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها، فقالت لها قصيه، أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب، قال ابن عباس عن جانب، وقال مجاهد بصرت به عن جنب عن بعد. وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده، وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديا وأبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي تحريما قدريا، وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. فلما رأتهم أخته حائرين في من يرضعه قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال ابن عباس: فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها، وقالوا لها: وما يدركي نصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ضؤورة الملك ورجاء منفعته، فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة.
جمع الله لها بين الأم بين المال وبين الحنان، ولقاء
موسى
الولدان لقت ولدها، فهذا فضل من الله، هذا يدل الأمر كله بيد الله، قادر الله يسخر لك عدوك. يقول: كان عندي شخص صاحب العمل قبل حوالي 20 سنة، كان يقول لي مدراء أو مدير في العمل يؤذيني ويتسلط علي، فحكى لأمه، وكانت أمه صالحة مستجابة الدعوة، وكان هو من الصالحين، فشكى لأمه ما يجده من أذى في عمله، فقالت أمه: أسأل الله يا ولدي أن يسخرهم لك. يقول: وإذا بي أحضر للعمل ينقلب الميزان رأس على عقب، أشوف كان يشوفها مديرة صار كأنها موظفة اللي تفيدها، سخر. سبحان الله العظيم. فانظر إلى فرعون كيف يعادي أولاد بني إسرائيل ويذبحهم، صار يعطي موسى العطاء الجزيل لإرضاء آسيا امرأته، كمل من النساء كثير ولم يكمل إلا 4، منهم آسيا بنت فرعون امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، ومريم، فكان لها عقل. كان عندما ربت موسى وهذا يدل أنه لا أحد له غنى عن زوجة. نرى إبليس وله زوجة، ونرى فرعون وله زوجة، لا إله إلا الله، لأن هذا مخلوق بالطبع في النفس. وانظر كيف فرعون يرضي الزوجة ويضع ولد، احتمال أنه من ولد بني إسرائيل، ما اهتم، وكان يذبحهم وخلاه في قصرة وربع، لتعرف أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، ويقتله، لكن وقذف في قلبه: خلي، لا تسخط امرأتك وأنت ملك المصلحة، تسخط امرأتك، وخلاه، ونفذ وخلاه، وصار يعطيه من الجزيل الشيء اللي معروف في مصر وقتها من إكرام الصغار بالحلوى أو اللبس الهندام الأنيق والفراش الناعم الوثير، كله ربي ولد ملوك موسى من أولاد الملوك. وحينئذ صار الابتلاء لموسى من عدة جهات. الجهة الأولى، انتبه لها هذه الجهة، ما شفت أحد من العلماء نبه عليها، ولذلك تنتبه لها لأنها ظاهرة يمكن عند العلماء ما نبهوا عليها، لكن أنا ما أراها. في ابتلاء خفي لموسى حصل، ما هو؟ شوف كيف الشخص الآن يتعود على النعيم، يسمونه أهل نجد، يقولون على الشخص المتربى في النعيم أولاد الملوك أولاد الأثرياء، يقول ولد نعمة، البشر الآخر يركب سيارة فخمة، يقول ولد نعمة. ولا موسى كان كذلك وعشر ومئة مرة من أغنى دولة في العالم في الوقت، على فرعون ونهر النيل والمزارع والذهب والقصر واللباس الفاخر والمراكب والزينة. فكون موسى يعمر في ذاك الوقت حتى يصبح شابا فتيا لدرجة أنه وكز رجل قضى عليه، كم وكان وقت 20-30. إذن لما يكون الشخص في هذا النعيم ثم يأتمرون عليه فيقتلوه ويبتلى بأن يصير من أبناء الصحراء، يهيم على وجهه، وين يروح؟ يمشي، ما في فلوس، حتى ما رجع لما قال له أن قوم يأتمرون بك لقتلوك، فجاء من طريق أقرب وقال فرعون لما قال اقتلوه خلاص هذا موسى، جاءوا من طريقه يقتلوه وجعلوا النذير قبله، فمشى حتى وصل مدين شعيب في القصة اللي تعرفوها. حينما يستخل أجير ما كان أولاد ملوك يرعى غنم أو يصلح له البيت أو أجير، وكان أبناء ملوك عايش، ابتلاء ولا لا؟ مخافة النعمة. الآن لما تروح أنت 10 أيام الاعتكاف تراك الله يحرق بك ذنوبك كلها ربما سبحانه، تقعد في البصار يمينك رجل أشارك رجل ما في فراش تغطى والحافنان وإلى آخره، تريك الله 10 أيام تصبر فيها على الفراش وعلى المساء وعلى لذيذ الطعام لكن تأكله في البيت. فهذه احفظوها عن موسى، ما رأيت أحد ينبه عليها، وهي الشخص اللي يكون مغموس في النعيم وفجأة يصير ابن الصحراء أجير وسنين أجرك 10 وين زدت من عندك 8 حجج تصير أجير عندي زوجك بنتي أجير. وكان ابن القصور وابن نعمة الواحد العي القدير، الحلوى واللحوم المشوية يا الله، طيب شخص بيقول انه اله وش بيسوي؟ يغري الناس انه ذو الوهيه في زعمه، يجيب في قصره زينه وقوة وذهب ويجيب ناس يسجونه ويجيب ويجيب ويجيب، يقنعهم انا اله. فاذا انت نعم موسى بنعم، حتى اهل هذا العصر يمكن كثير من ملوكهم اتنعم، اولادهم اتنعم مثل موسى نسبيا يعني، فيجي يصبح أجير فترة طويلة ويصبر على الإجارة، يصبر يصير أجير. قال الإمام أحمد صبر على الإجارة، يعني بعض الطلاب قال والله واحد من الناس بيشغلني لكن يبيني أجير أسوق السيارة، وش فيها يا أخي؟ الإمام أحمد كان يسوي نفسه أجير، يمسك الجمل ويوصل الناس، أجير ينسخ للناس. لا تتعنف عن العمل يا أخي. شيخ الفوزان كان أجير، ويستأجرون الناس، يستأجروا عفوا مو يستأجرون كالعتيق، يقول لك كنت استأجر ليحمل الناس جوالين، ما كان في وقتها وايتات ولا شيء ولا مطورات. شيخ الفوزان ولا شك هذه شرف لي أنه يخبرني بشيء خاصة له في حياته، أشكر ربي على هذه الصحبة، صحبة شيخنا رفع الله قدره سنين الحمد لله نستفيد منه. وكان يحمل بقرشين مدري بقرش أو 5 قروش لا أذكر، المهم الجوالين للناس، ما كان يعرف يقول أنا طالب علم أشتغل أجير. علي كان أجير عند يهودي رضي الله عنه، تزوج فاطمة بنت الرسول يعلمنا الشريعة التواضع في لقمة العيش ولا تأكل حرام. فكان ينضح ليهودي كما ذكر هذا الهثر الألباني، يجي لليهودي الدلو واليهودي يعطي له تمرة واحدة في اليوم، تمرة على مثلا نضح له عشر تمرات، يروح علي يعطي مع فاطمة بنت الرسول يعطي مع الحسن عشر عشرين تمرة عند يهودي. هتانا في أن عمل ياخذ عرض عليك عمل. كان بعض السلف يقول أن كل شخص ما عملك يقول والله ما عندي عمل، هل يسقط من نظر؟ فابحث عن أي عمل يوصل مدارس، المهم أي عمل، ما يقعد كذا من غير عمل الإنسان. مقصود هذه الفائدة عزيزة وتقوينا أنا وأنت أن نتواضع، حتى لو كنا نعيش عيشة الملوك نصبر على ما تغيرت الحياة. كان أبوه معه وكان بيته زين، فجأة طلق أمه وراحت الأم أخذت عيالها وعاشت عند أهلها في فقر، وأبوه كان ثري، لكن الأم قالت إلا أخذ عيالي، مسكت رأسها والولد ضحية، راح عند أهلها الفقراء وترك القصر حق أبوها حق أبوه وعاشت مع الفقراء هناك وتركه. فصار الولد أبناء مطلقين أبو وأم، راح مع الأم مع أهل الفقراء وترك الفقراء. فيصبر الولد، خلاص قدر الله عليه، كنت في نعيم 10 سنين مع أبوي، فجأة صار بين الزوجين شيء وطلق المرأة ودابة أهلها وعاشت فقر هي وعيالها. يصبر الولد هذا الفقر اللي صار له. إذن هذه نكتة طولت فيها لأني ما وجدت أحد يقولها، كيف صبر موسى للشيخ تعود على النعيم صعب جدا. أذكر اصطحبت بعض الأشخاص للاعتكاف، طبعا متعود، كل واحد فينا متعود على الفشق راش الوثير واللي حافل زين والتكييف. جاء يوم أول يوم ثاني قال استسلمت ورجع البيت، ما قدرت أكمل الاعتكاف، متعود على النعيم في البلد في بيت، ما كان أقدر خلاص بين حمرة كذا يقول الناس وش منظر كيف ينامون دول، ويجيك ماشية رجع بيته. اللي يكون في نعيم فجأة تدخل بها بلا صبر ولا، هذا موسى كذا سنين، مو بس 10 أيام من المعتكف، سنين وهو في النعيم مرة، ثم فجأة في الصحراء ويصير أجير عند شعيب أو ويأجروه، ما يقدر يفك لأنه مهر، خلاص مهر 10 سنين يخدمه أو 10 أفضل 8 من 6 ل10 فهو من عندك نافلة، ولا يقدر ينفك لأنه استحال فرج بنته بها. ففيه يجوز أنك تقول للشخص أزوجك بنتي عشان تمسك لي حراسة مثلا كذا، هذا هذا ترضى البنت حراسة أو خفارة هذا المزرعة اللي عندي 5 سنين تمسكها على مهر بنتي، يجوز العمل كما قال ملكتها معك القرآن وعلمها 5 سور وتزوجها، يجوز. حتى لو ما أعطيتها قرش قدمت لامرأة تقول لي أبوها والله ما عندي مهر، لكن أعلم لك بنتك البقرة والعمران خليها تقرأ قراءة زينة كما تلقيتها من أفواه الشيوخ، يلا كل يوم 5 آيات، ما يجوز تهدر المهر هذا. رواته النساء سبقات منك نحلة، خلص معها الصورة، مو تقعد تستمتع بفرجها تعلمها 60 آية وتروح تله علمني والله أنا مشغول، حرام. كمل المهر لها، كمل الصورتين لها البقرة والعمران، علمها استهل فرجها بما حل الله، كيف ضيعها تقول هذه كلها قرآن؟ يا قرآن قرآن سهل، النبي جعله مهر لتعليمها، قال ملكتك هذا ما معك من القرآن ما دام ما عندك فلوس. فيجوز المهر كما فعل شعيب هنا مع موسى يكون إجارة، يقول علمك 3 أصول تقدر تزوجيني، ويجلس كل يوم يعلمها الشيء تعلم المشايخ من غير أن يتفلسف من رأيه. نعم.
قال رحمه الله: فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها. ثم سألتها آسيا أن تقيم عندها فترضعه فأبت.
كيف بركة هذا النبي، حتى أمه تمرغت في نعيمه القصر، قال أقيم عندنا يا موسى عشان ترضيها من قريب. حطت لها الغرفة والسرير الزين، حطوا لها اللحاف، حط طولها، فواكه والمشويات بركة هذا النبي أثر على أمه. حتى بنو إسرائيل كلهم يقول من كثير لأنها رفع رؤوسهم، يقول واحد منا بن إسرائيل عايش في قصر فرعون وفرعون مكرمه، ارتفعت رؤوس بني إسرائيل وكانوا في ذل. الواحد منا شوف تربي في قصر فرعون لو موسى، مو اسم موسى نعم عليهم، هم بالجاه إنه من بني إسرائيل مربع عندهم كما ذكر من كثير بداية والنهاية. ارتفعت رؤوسهم بركات من هذا النبي فضل الله. وأمه تنعمت معه، فيا هنا شوف لها فتح ولدي، فكانت تقول وين موسى، ومسكوها موسى من هو ولد من هو موسى وينه، يكسرها يقتلوه ويقتلوها. لكن الله ضبط لسانه وربط على قلبه، اللهفة ذيك والخوف وبيته وش عندهم من بيوت الفقراء يمكن بني إسرائيل، لو كان فرعون متسلط عليه يذبحه، لا بيت أغنياء ولا شيء. فراحت مع ولدها موسى وخصص لموسى غرفة، لا غرفة
فأبتش.
نعم لعله له غرفة وهي له غرفة، لأن آسي حطت له غرفة يبدو من غير في غرفتها مع فرعون أكيد، يعني فرعون أصلا يقوم على سياحة ليان وإلى فحط له غرفة بعيدة يمكن. وتذكرون لما جابه مسك له يتحفظ الأرض وقال لا تقتلوا، بيقتلوا أدنى شيء قتل يتحمل صياحة، قال الله الغرفة بعيدة بعد عن البيت أنا هجرت من القصر. وأم موسى يمكن جعل لها غرفة قريبة من أو نفس الغرفة، فتنعمت بولدها وتنعمت بالمال والنعيم الذي انغمست فيه من مأكول مشروب. هذا يدل أن الله قد يسخر لك عدوك، فالأمور بيده، لكن أحسن حتى يحسن الله إليك، أحسن بالتقوى والورع والقيام بدينه يحسن الله إليك فيسخر عدوك لك. لا إله إلا هو. نعم عدوك يسخره لك سبحانه وتعالى، كما نرجو نسأله سبحانه أن ما يجري إخواننا الآن بسوريا بالشام ودمشق أن يكون من تسخير الله، وأن يهدي القيادة الجديدة للعمل بالسنة وما كان عليه سلف الأمة اقتداء بهذه البلاد، وأن يرزقهم الأمن بعد ما عاشوه من فترة من الجوع والظلم والجبروت من آل حافظ الأسد والحزب البعث. قد يسخر الله عدو لينصرك، فنسأل الله أن يجعلهم كذلك، أن يكون سخر لهم ليتنعموا الآن بالأمن والرخاء من بعد ذل ذلك النظام الفاجر الجائر نظام الأسد. نعم.
قالت ثم سألتها آسيا أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة وصلت.
إذا فيه معنى حصل فيه سبق لسان وهم، أنها هيأت لها ذلك لكن قالت لها لي عيال، فهيأت لها أن ترضعه وترجع العيال، ليس الإقامة الدائمة عني إيه. لكن أيضا لا يغيب عنها أنها الفترة اللي ترضع، هل أم ترضع ولدها كذا اللقمتين اللي تجراجع ولا على فترات في اليوم؟ فلما تقيم عندها في حجرة خاصة بها لترضع، وش يكون فيها من نعيم؟ يجيبوا الغداء وفواكه ويجيبوا، يعني ما بعدنا كثير عما قلنا، لكن ليس إقامة دائمة. ففيه أن الأم لا ينبغي أن تقتدي بأمهات الكثير من أمهات العصر، تفلت عيالها وتروح مع صاحباتها الكفيهات وتسمر على البحر وتسهر ربما، والولد يئن من الحفاظة حرق البول من حفاظة جلدة، لأن الجارة لن تهتم بولدك مثلك، تذهب لنزواتها وترمي عيالها عند بيت الناس، يا خذ عيالك معك وهتركيهم، تكون كذاك الطائر اللئيم أشد اللؤم على العيال، لأن الله رزق بالإنسان فطر العناية بهم، ولا فلم يلتئم بهم ويرميهم على غيره من أم يقسو قلبها وترميهم إلى غيره. نعم، إلا أن تكون طبعا ظروف حدثت لها من نكاح ربها لها، لا هذا أمر آخر. أتكلم عن الأحوال العادية، عن جارة تحطهم عند أو لحالهم، كما بالأمس أم يعني وضعت العيال وراحت وجاءت بعد ساعات وجد أحد العيال ميت. المقصود هذا فيه أنك راودتها فقالت لا لي عيال ما أقدر أضيع، صح أنا أحب موسى يعني في نفسها تقول، لكن موسى أنا وإخوان وعتني فيه في عناية الأم بالولد. هذا الطائر وش يسوي لما يأتي بيض؟ ما يسوي العش. أكثر الطيور رأيته أو علمت خبره من الطيور، فيضع بيضته في عش غيره، يقعد يطير فوق ويحلق لمن خلاص يبي بيض، بطنه تعبان يبي بيض، يقول حلق وشوف اللي يعني أحسن عش يعني أو اللي يقام العش، ويحط بيضته ولا يفرق، ما يفرق، لعل العش اللي حط فيه البيضة عصافير كذا صغار، حط بيضة كذا، والبيضة اللي يضعها مموهة ما حد يستنكرها من إيش من الطيور. أول ما يشوفون البيضة وضعت يلقى في نفسهم إنه هذه بيضتي وما أدري لعل نسيت يعني، ويتعاملون معها كأنها البيضة يردون عليها. فتشوف المساكين الطير الصغير إذا يبقد على البيض اللي هي قد كذا واحدة كبيرة كأن عرض ينام عليها. طيب وليش هذا كله؟ إيه لأنه وضع في نفسه تمويها إنه البيض هذه مثلا وجدت يرقد عليها. ثم لما تفقص كما يقول العامة، لما تتكسر البيض ليخرج الجنين، تبدأ الأم الجديدة هذه تطعم كل العيال حتى الولد الأجنبي. ورأيت منظر عجيب، وجدت صغارها كذا مثل نص الكف، ولهذا مثل الكف وزيادة. مع ذلك صحيح ممكن في ناس تستغرب ترضع الصغار ثم تنظر الكبير، تضطر تعطيه الدودة بعد تأكله، محسوب عليها على عيالها. ومين داري تقول لها صارت طفرة كذا كبر، عاد تقنع نفسها بكير، المهم تحسب من عيالها وتعطيه. وذيك الأم تسرح تشوف لها إيش، ها إيه بيض جديد تحطه في عش ثاني، ها. فلا تكون يا أختي كالطير هذا، اعتني بعيالك تبيلهم، نعم، إلا يحصل لك ظرف كنكاح هناك من يقوم بهم من خالة من أم فلا بأس. نعم.
قالت ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلته. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. ولهذا
لأنه من جاءه رزق من الله من غير يعني هذا فليس مذل، جاءك أخي رزق، قال لك واحد ترى فيه مبلغ يوصل لك يجوز تأخذه من غير إيش، ما قلت ولا تشوفت، أعطاك الله إياه كما قال النبي من إيش من جاء ورزق من الله من غير استشراف ولا مسألة فليأخذه وليتموله، فإنه رزق ساقه الله إليك، رزق ساقه الله إليك كما أمر عمر، جاء النبي عمر قال له هذا رزق خذ يا رسول الله أعطي غيري غيري أبقى منك، عمر تعرفون منزلته. لكن لعله النبي في هذه الحادثة وغيرها روى له جاءه رزق فيتموله، فالله كيف رزق عبده من طريق عبيده الثاني، جرت من الله عادة أنه كذا فجأة يطالع العبد في السماء وتنزل كذا ريالات ويأخذها، ما بعر الله كذا، ما يخلي الفلوس بدل المطر، يسخر لك شخص، لك دعيت يا رب ارزقني، سخر لك شخص مدك بمال من غير مسألة. كون موسى هنا ما سألت أنها تستأجر عند القصر في الفرعون، هم قالوا لك رزقه نجري عليه كذا ربي هذا الولد، وكتمت إن أمه حتى ويترضعه، فجاءها رزق من غير أي مسألة، فأخذته وتمولته، وربما صارت تجيب لعيالها من القصر لأنه خلاص رزق أعطاها الله إياه. نعم.
ولهذا جاء في الحديث: مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها.
زين، إذن أنت الآن كنت طبيب فاحتسب في الطب فتأخذ أجر، وتأخذ أجر من الله، أجر من وظيفتك يا طبيب. شوف المريض خاص هل كان تبي توصل لأدوية تقيس عليه علين يحيى بفضل الله، رفع له الضغط تعيش، فلك أجر. وهذا مثل أم موسى نوت أن ترضع ولدها لله، وجاءها أجر ثاني من إيش؟ الدنيا من آل فرعون. ولكن احتسب، احتسب عملك، واحتسب في نفسك أنك تعمل لأجل تطعم عيالك، تغنيهم من الفقر، وتطعم نفسك. الآن قليل من الناس من يحتسب العمل ليطعم نفسه، نفسك عليك حق، فإذا عملت لتطعم نفسك وجدت. يحتسب يقول لا وأطعم، واحتسب لنفسك أنك تنقذها من الجوع. فكم راحت علينا أموال نطعم في أنفسنا ما لنا أجر فيها، ما احتسبنا أنه إحنا نعمل نطعم نفسنا ثم نطعم عيالنا. كما أحسن الدنانير دينار تبدأ تنفقه لنفسك ثم على أهلك. نعم.
قال: ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل، يوم وليلة أو نحوه والله أعلم، فسبحان من بيده الأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا.
وجاء بالحديث قال: فإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فكم إنسان ضيق عليه حتى ظن أنه ما تفرج، فجأة إيش يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. ما مراد الله من فعل هذا بالعبد؟ ليشكر، يضيق العبد، يضيق العبد مش بضيق وكذا، فجأة يجيب الخير، يقوي عند الله داعي الشكر. الله يحب أن يشكر، ولذلك يضيق على بعض عباده فترة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفتنون، فيضيق عليه السنة السنتين الثلاث ثم تفرج. تلك الفترة اللي فرج عليه فيها ينبغي أن يكون عنده داعي للشكر، وما مضى داعي الصبر، ويعتقد أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسر. كم فرج على إنسان يعني بعد سنين ثم أن الله أبدله خير ما كان فيه بالصبر واليقين. قال ابن القيم: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فأعظم دليل على الإنسان صبر أنك تجده بعد أن امتحن وصبر مخلص لله، معناها الله أعطاه أول ما أحسن رزق بعد الضيق، أن يرزق الله الإنسان دين ويقين، يكون مخلصين، هذا دل النجاة من الابتلاء. أما يتخرج بعد الابتلاء رجل نفعي مرائي، ما الفائدة من الابتلاء؟ فلا، لكي يثبت أهل التوحيد بدعائهم لله ويمتحنوا ويصبروا، ثم يكون في دينهم بعد البلاء أقوى، ويكون لهم من الخير على الناس ونفع الناس منهم اتباعهم أكثر، كما حصل ليوسف لما صبر على ما حصل من إخوته. نعم، من الصبر، الصبر العمري طول ما يذكر أنه هم يأخذون البير، يعني شيء أظن تذكرون في الدرس كيف بعضكم كانت تدمع عينه، هم أخذين البير ليلقوه فيه من حقدهم عليه، هذا يلطمه ويروح لأخوه الثاني بيشتكي يقول شوف العربي يعطيه أيضا الثاني يعطيه، لين وصلوا البير ولطم، يعني أعوذ بالله. طيب يوسف لما يذكر هذا الحدث المؤلم في حياته، مو يبيله كلما ذكر الصبر ما ينتقم ويدور وينهم، فصبر حتى أنه عفى عنهم لما ظفر بهم وجاءوه من مثابة إيش؟ الفقير أمام الملك. هو مسك منصب أخوانه قدام اللي عذوه قتلوا، قال لا تثريب عليكم. قوة عجيبة في الدين، كان يمكن يضع في السجن ويأمر بهم فيعذبوا، تركهم لله لا تثريب عليكم، الله يغفر لنا ولكم. فصبر عندما كانت نفسه تناديه بالانتقام، يقول سووا بي كذا، ضربوني حتى نزلوني في البير ويذبحوني، كانوا تلقوني في البير أصيح وأبكي، والثعابين في البئر والأقارب أو ما رحموني. فصار يذكر ربما كل فترة ليش أخواني فعلوا كذا، ليش ما يدعو يبحث عنهم لينتقم. صبر ظفر بهم خلاص انتقام، حلم وصبر وعفى، فرفعه الله بصدره على رحمه وما أذوه به.
ولهذا قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي به ولا تحزن، أي عليه، ولتعلم أن وعد الله حق فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين. فحينئذ تحققت بردها إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين، فعملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا. وقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة. فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
صحيح.
وقال تعالى فعسى
الإنسان هذا يسليه في القدر، يكره ما يجيله من القدر، كمثلا يكون متشوف الأمر عظيم في نفسه لا يتحقق له، كره أن الشيء فاته. قل في نفسك تسليها هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا فاتكم، يعني أو حل بكم شيء تكرهونه هو خير لكم، نعم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني الحكمة يعلمها هو. فلا تكره شيء أصابك، احسن الظن في الله، أنا عند ظن عبدي بي في ظن ما شاء، ظنيت أن الله اختار لي هذا لأنه خير سيجعله خير، ظنيت الله سوء قلت يا الله اختار لي هذا أراد بي شر سبحانه أعوذ بالله فيأتيك شر، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وسأفعل معه وتعامل بحسب ظنه فيه. فإذا ظنيت في الله خير يعلم الله فيكم خير، فيكم خيرا، علم الله فيكم تمرد على قدره وأنفه من الاستسلام لحكمته، وأن هذا القدر ما في فائدة، ليش صار هذا القدر؟ أذاقكم الله أمرين، وبال ذلك القدر من آلام نفسية، بعضهم يصيبه جلطات ويصيبه ويترك الله لأمراضه ويتركه، الثاني لا يتحقق له النفع من هذا القدر المر لأنه تسخط عليه وقال ما هي فائدة ليش يصير كذا، لكن لما يرى أن الله صبر وقال فيه خير يعطيه خير حسب ظنه في ربه. فلينبغي المسلم أن يحسن الظن في الله ويعلم أنه يعلم والناس لا يعلمون. نعم.
وقال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.